يا بإصرار وتضحية نريد السعد في الدنيا.
فقوموا وانقذوا عنا غبارا ضل يومنا.
فلنقصنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقوموا وانقذوا عنا غبارا ضل يومنا.
فلنقصنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين إخواني وأخواتي، يطيب لنا اللقاء مجددا، وتتسنى لنا السعادة بأن نلتقي مرة أخرى مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير. وقد كنا تحدثنا في الحلقات الماضية حول ثقافة النهضة، واستعرضنا مجموعة من المحطات، ولعلنا نراجع سويا بشكل سريع جدا انه احنا في الحلقات الماضية اخذنا المحطة رقم 1 وكانت بعنوان تعريفات، ثم انتقلنا الى المحطة رقم 2 وكان عنوانها مرتكزات على طريق النهضة. اليوم نلتقي لنتحدث حول المحطة الثالثة وعنوانها مرتكزات على طريق نهضة الفرد. اليوم اعزائي المشاهدين لقائنا غاية في الحيوية وغاية في الأهمية، وأتوقع أنه سنستقطب من بنيات أفكار فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار كثير من الأشياء الشيقة التي ستروق لكم إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن مرتكزات على طريق نهضة الفرد هي تلتقي بشكل كبير جدا مع واقع حياتنا العملي إن شاء الله تعالى. فضيلة الدكتور عبد الكريم، نرحب بك، أهلا وسهلا ومرحبا، ورحبنا بالسادة المشاهدين، ولعلنا ننطلق ابتداء باستماع كلمة منك ترحب بها بالمشاهدين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بك وبالمشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن في لقاءاتنا هذه المتكررة الخير و النفع والبركة، إنه سميع مجيب.
شيخنا الكريم، أقتصر على ذلك وأنطلق لأن لدي اليوم مجموعة من النقاط الساخنة، ونريد أن نسيطر على الوقت قبل أن يؤذينا المخرج بقوله انتهى وقت البرنامج.
نعم.
كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية حول مجموعة من المرتكزات التي كانت غاية الأهمية.
نعم.
أحد الأخوة تحدث إلي، همس في أذني وقال صراحة: أنتم وضعتم كثير من المرتكزات على طريق النهضة، تريد أن تنهضوا بهذه الأمة، ألا تنظرون إلى أفراد الأمة المحطمين الذين يعانون من البطالة، يعانون من التخلف الفكري، التخلف الصحي، يعانون من أزمات كثيرة. هو يقول أن كل فرد من هذه الأمة يعيش في أزمة خاصة فيه، إذن بمجموع تلك الأزمات كيف تحدثنا عن النهضة؟ وكيف يمكن أن تنهض الأمة بدون أفرادها؟ ألا يمكن أن نتحدث عن ذلك؟ ألا يمكن أن نجيب على ذلك السؤال فضيلة الدكتور عبد الكريم؟
يعني دائما نحن نبدو وكأننا في عجلة من أمرنا، كما قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. يعني الشيء لا يظهر حجمه إلا حتى ينتهي. فنحن ما زلنا في بدايات البرنامج، وأنا شخصيا أعتقد أن الإصلاح في المراحل الماضية خلال قرن ونصف من الزمان كان هناك تركيز كلام عام يعني على نهضة الأمة بشكل عام، ولم يعطى لم تبلور يعني فلسفة الإصلاح الخاصة بالفرد، لم تعطى الأهمية الكافية في تصوري. وآن الأوان الآن لأن نهتم بهذه القضية. يعني الأمة بشكل عام يمكن تشبهها كأنك تريد أن لما تريد أن تبني صرح لمجد الأمة، كأن لو قلنا نريد أن نبني جدارا، لا يمكن نحن أن نبني جدارا صلبا قويا متماسكا جيدا يعيش فترات طويلة من لبنات هشة.
جميل.
وبالتالي فبناء الفرد سابق على بناء المجتمع، بمعنى ليس سبقا زمنيا ولكن في الاهتمام يجب أن يعطى، لأنه هو يشكل اللبنة في نهضة الأمة. يعني أنا مع هذا الأخ أنه نحن باستمرار علينا أن نبلور طرق ومفاهيم وأفكار ووسائل وأدوات تساعد الفرد المسلم فعلا أن يحسن من وضعيته، لأن هذا التحسين لوضعيته هو شرط أساسي لتحسين وضعية الأمة بشكل عام. لكن أنا قبل أن نبحر في هذه الأسئلة وهذه القضية
جميل.
يعني أود أن يعني بيقول العقل الذكي هو دائما بيقوم بنوع من المراوحة بين الأصول والفروع وبين الأساسيات والوسائل.
نعم.
يعني أنا أريد ألا يغيب شيء أساسي عن بالنا.
نعم.
وهو أن كل ما نتحدث عنه في قضايا النهضة الأمة والنهضة الاجتماعية والنهضة الفردية والنهضة السياسية، كل ما نتحدث عنه في هذا الباب ينبغي أن ينطلق من قضية أساسية، وهي أننا نريد أن نوفر بيئة ونوفر شروطا ونوفر أوضاعا تجعل الإنسان المسلم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأقدر على القيام بواجب التكليف. هذه القضية يجب أن لا تنسى. هذه القضية الجوهرية، كل إصلاح في حياتنا يجب في النهاية أن يساعد على هذا، يعني هذا شرط ومعيار في آن واحد. إذا أردنا أن نعرف أن هذا تقدم أو ليس تقدما، هذا ازدهار أو ليس ازدهارا، يعني حالة من الحالات، حالة في الاقتصاد، حالة في التربية، حالة في الاجتماع، حالة في السياسة، إذا أردنا أن نعرف هل هذه الحالة هي حالة تقدم أو تأخر، فنحن لدينا ميزان واضح. هذا الميزان هو هل هذه الحالة تساعد المسلمين على أن يكونوا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت تساعد إذن هي حالة ازدهار، إذا كانت لا تساعد إذن هي حالة يجب أن تشذب أو يتخلص منها.
جميل.
أنا أريد أن لا ننسى هذه القضية، وربما إن شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة نركز باستمرار، يعني حتى أنا شخصيا أطالب نفسي قبل إخواني، أطالب نفسي بأن نربط باستمرار بين كل الأفكار التي نطرحها لنهضة الأمة ولنهضة الفرد، أن نربط بينها وبين هذا المعيار الذي أشرت إليه، وهو أنه هل هذا يساعدنا فعلا على أن نتقدم نحو الإسلام؟
جميل.
ولا أقول أن نرجع إلى الإسلام، أن نتقدم نحو الإسلام، هل يساعدنا هذا أو لا يساعدنا؟ هذا المعيار الذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أبدا.
ممتاز، رائع جدا، وأشكرك على هذا التمهيد الرائع الذي ذكرت فيه أنه لابد أن نوفر بيئة تجعل الإنسان المسلم أقدر على القيام بواجب التكليف، كما تفضلت الكلمة الجميلة بأن يتقدم نحو الإسلام. فضيلة الدكتور عبد الكريم، نحن نعيش في وقت صعب كما يقول كثير من الناس. أحدهم قال أنا سأعمل على نهضة الأمة، أولا هل أنا مسؤول حتى أعمل؟ ولو كنت مسؤولا فأنا سوف أعمل ولكن ليس الآن، أنا أريد أن أحسن من حالتي، أريد أن أحسن من وضعي، إذا كان هناك سبيل للتحسين ثم كيف تكلمونني عن دوري في نهضة الأمة وأنتم ترونني غارق في هذه الأزمات؟ هل تعتبر الأزمة عذر للتقاعس عن العمل للنهوض بهذه الأمة وأن يفقد الإنسان دوره الحقيقي؟
يعني نحن باستمرار نعاني في تصوري، لسنا نحن فقط، كل البشر، القواسم المشتركة بين البشرية أكثر من الأشياء التي تمنحها الخصوصية والتفرد، المشتركات كثيرة. دائما نحن معاشر البشر نعاني في من قضية القصور في التصور، القصور في الإدراك، أو أحيانا نعاني من تشوه في التصور ورؤية الأشياء على الوجه الصحيح. يعني هذه الدنيا الذي يعتقد أنها هي دار للرخاء، دار للمسرات المطلقة، دار للهناء، دار للفرص بدون تحديات بدون أزمات، هذا تصور خاطئ.
جميل.
هذا تصور خاطئ للحياة، يعني كما قال أحدهم خلق الله الدنيا دارا للابتلاء فوفر فيها كل شروط الابتلاء. شيء جوهري أن ننظر إلى أن كل الأزمات التي نعاني منها هي شيء طبيعي. هي شيء طبيعي. الشيء غير الطبيعي هو أن واحد يعيش حياة بدون أزمة بدون مشكلة. أنا أقول هذا شيء غير طبيعي ولن يدوم، لن يدوم لأنه, 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 لأنه غير طبيعي. لكن الذي ثبت على مدار التاريخ أنه ليس المشكل في الشيء الذي يواجهنا، هل يواجهنا خير أو يواجهنا شر، هل يواجهنا رخاء أو يواجهنا شدة، ليست هذه المشكلة.
جميل.
المشكلة الأساسية في نظرتنا لهذا الشيء الذي يواجهنا.
جميل.
نظرتنا لهذا الشيء، تقييمنا لهذا الشيء، تعاملنا مع هذا الشيء هو المشكلة. بمعنى نحن من خلال نظرتنا للأشياء ننظم ردود أفعال.
جميل.
فلما أنا أنظر إلى أن هذه القضية، هذا البلاء الذي يصيبني، هذه الأزمة، هذه الشدة، هذا التحدي الذي يواجهني هو عبارة عن شيء طبيعي، إذن أنا سأفرز رد فعل إيجابي نحوه بما أنه طبيعي، إذن سأفرز رد فعل إيجابي للتعامل معه.
يعني تريد أن تقول فضيلة الدكتور أنه لابد أن ننظر إلى تلك الأزمة بنظرة إيجابية؟ يعني هذا ما يمكن أن
يعني أنا أقول الشيء الجوهري أن نحن نفهم الأشياء على ما هي عليه بحجمها الطبيعي ولكن في إطار صحيح.
جميل.
الإطار الصحيح هو أنه وجود الأزمات هو شيء طبيعي، هذا الإطار. طيب هذه الأزمة التي أواجهها، شيء أساسي أيضا أن أنظر إلى هذه الأزمة بحجمها الطبيعي. يعني الآن لما إنسان يفقد ولده أو يفقد عضوا من أعضائه أو يفقد عمله أو يتكذب لأمر ما، هو إذا هو ممكن أن ينظر إلى هذا الشيء وكأن الساعة قامت وكأن انتهى كل شيء وأن انهار الوجود، ممكن أن ينظر إليه، وممكن أن ينظر إليه بنظرة أخرى أنه الذين فقدوا أولادهم ملايين من البشر، الذين فقدوا عملهم كذا والذين والذين والذين، ويتصور أنه هو بعد 5 أيام ستكون مشاعرهم مختلفة عن مشاعر اليوم، ولذلك هو يعيش مع الشعور القادم، يعني الشعور الذي يعطيه يعني نوع من القبول للمصاب، ونوع يعني كما قيل كل شيء يكون صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة تكون كبيرة ثم تصغر، كل ما مر يوم تصغر المصيبة. فأن نفهم أن نحن معرضون للابتلاء، وأن نفهم أن هذا أن شعورنا نحو هذا الابتلاء سيخف كل ساعة تمر، سيكون الشعور أفضل وسيكون أقل. إذن هذا يجعلنا نقف في موقف موضوعي تجاه التحديات التي نواجهها.
رائع جدا فضيلة الدكتور عبد الكريم. إذن لابد أن ننظر إلى الأزمة بحجمها الطبيعي. القضية اللي نريد أن نسلط عليها الضوء، الأزمات لابد منها، لكن تلك الأزمات ألا يمكن أن نلتمس من ورائها فرصة معينة؟ ألا يمكن أن تكون انطلاقة لعنصر إيجابي في حياتنا؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن نصنع من الأزمة فرصة؟ هل حصل هذا أو يمكن أن يحصل؟
هذه هي طبيعة الأشياء.
نعم.
الطبيعة هي أنه نحن إذا 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 وفرنا الإطار العام اللي هو أنه التحديات شيء طبيعي، والأمر الثاني إذا تعاملنا مع هذه التحديات بحجمها الحقيقي ونظمنا رد فعل يتناسب فعلا مع جوهرها ومع أهميتها، فتصبح المحنة مصدرا لمنحة كما قالوا، وراء كل محنة منحة.
نعم.
فأنا أقول الأزمة تمنحنا حقيقة، تمنحنا فرصة حقيقية للارتقاء وللتقدم.
نعم.
يعني لما إنسان في كثير من الأمراض ما تكتشف، ولكن بصير مثل أمراض القلب أحيانا ما تكتشف، تيجي أزمة قلبية، فالأزمة القلبية اللي جاءت لهذا الإنسان ومر منها بسلام أعطته درسا بليغا أنه أنت لديك عضو غير صحيح يحتاج أن تتعامل معه بالآن بطريقة مختلفة، وأن تتابعه وأن تعالجه. فهذه الأزمة القلبية التي مر بها أعطته فرصة لأن يعالج نفسه، وبدون هذه الأزمة ربما كان يعني تهجم عليه العلة هجمة واحدة وتنتهي حياته.
صحيح.
يعني حتى على صعيد الحياة العامة، حتى على صعيد الأمم، أشخاص كثيرون وهبهم الله عز وجل الذكاء.
نعم.
وإمكانات كثيرة، لكن هو لأنه ابن إنسان ثري يقول لك أنا لماذا أدرس ولماذا أتعب، والدي عنده ثروة هائلة ومن خلال هذه الثروة أنا لو أنفقت منها كل يوم 1000 ولا 2000 لا تنتهي، فالتعب لماذا؟ فهنا عدم وجود أزمة ضيع على هذا الإنسان فرصة أن يصبح عالما كبيرا ومؤثرا وأن يرتقي بنفسه وبفهمه. يعني هناك مشكلة، وهي أنه إذا كانت الأزمة توجد لدينا نوعا من الشعور بالضيق، أيضا الرخاء يوجد لدينا أيضا يوجد لدينا أزمة. يعني لا ينبغي أن ننظر إلى الرخاء على أنه أمان في أمان وسلام في سلام ومنا داخل منا.
وربما تكون المجاعات التي تحصل الآن في أفريقيا سببها أصلا الرخاء السابق.
نعم يعني بعض الناس مثلا ذكروا نماذج مرت على مدار التاريخ أنه يعني أسبانيا مثلا
نعم.
بيقولوا هي كانت تقود النهضة الصناعية في أوروبا إلى القرن الخامس عشر السادس عشر.
جميل.
لما أسبانيا استعمرت أمريكا الجنوبية وعثرت هناك على مصائد ومناجم الذهب نقلوا نعم. الذهب من أمريكا الجنوبية إلى إسبانيا يعني صارت أسبانيا صار أفراد الشعب الأسباني يشعرون مثل ما يشعر ابن الثري أن المال كثير والخير كثير
أحسن.
فبدأت الفنون الصناعية والإنتاجية تتراجع في أسبانيا وانتقلت إلى هولندا ثم إلى إنجلترا وتراجعت أسبانيا حتى أصبحت في ذيل الأمم الأوروبية صناعيا وإلى هذا اليوم هي في هذا الموقع. فقضية الرخاء الذي حدث في أسبانيا وعدم الشعور بالحاجة إلى التطوير جعلها في مؤخرة الدول الأوروبية. نفس الشيء أفريقيا أحيانا بعض الكتاب يقول أنه سر تخلف أفريقيا وهذا أنا قلت شيء محزن لي يعني سر تخلف أفريقيا أنه هو رخاء أفريقيا أنه أفريقيا في يوم ما كان السكان قليلين الأنهار كثيرة الجو معتدل لا تحتاج إلى أن تعمل من أجل الطاقة والتدفئة الاستثمار كثيرة وبالتالي فكان كسب الرزق فيها يتم بأسهل الوسائل ومن ثم لم يشعر الأفريقيون بحاجة إلى تطوير صفات وتطوير مهارات تساعدهم على العيش في زمان صعب أو في بيئة صعبة. لما كثر السكان وجاء المحل والقحط ويعني وصارت الحياة لا يكفيها فقط أن تأكل وتشرب وإنما هناك مستلزمات وأدوات أخرى نظروا إلى أنفسهم وإذا بهم عاجزين عن أن يطوروا أي شيء.
جميل. إذن الأزمة ليست شر محض وهناك أيضا ما يمكن أن نسميه بأزمة الرخاء أو السلبية التي تنطلق من حالة الرخاء التي نعيشها. أنا أريد أن أخرج من أسبانيا وأفريقيا وأخرج من التاريخ وأنزل إلى واقعنا الآن الذي نعيش فيه. يقول شخص يا جماعة أنا مسلم وأتحمس لهذا الدين ولكن أنا وضعي المادي صعب جدا لا أجد قوت عيالي وين الإيجابية في هذه الأزمة؟ أنا لا أعرف كيف أعيش أصلا. أنا أريد أن أعلم أبنائي فلا أستطيع أن أعلمهم. أنا الآن في أزمة اسمعوا لي منها فرصة حولوا لي هذه المحنة إلى منحة. كيف يعني نتعامل مع هذه الحالات العملية الواقعية التي نعيشها في حياتنا؟
نعم يعني نحن ذكرنا في الحلقة الماضية قضية البيئة الذهبية والتي هي بيئة تتحدى ولكنها لا تعجز. طبعا لما واحد يقول أنا عندي أولاد كثيرون وما عندي مال ولا عندي عمل ولا ما في شك أنه هو ليس في بيئة جيدة يعني هو في بيئة صعبة. لكن أنا أقول أنه أهم ما يملكه الإنسان هو شيئان الطاقة المختزنة لديه والوقت الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى لي. يعني العمر الحياة التي معنا. كل مشكلة يعيش فيها إنسان إذا فكر أنه خلال يوم أو يومين أو عشرة أيام يستطيع التغلب على هذه المشكلة فهو مخطئ. المشكلات التي تكونت يعني انظر إلى هذا الأخ اللي عنده يقول هو ظروف صعبة يعني في تكاليف عالية في الحياة وفي إعالة عالية عليه وما عنده وسائل. انظر بتلاقي انه في مشاكل متراكمة ربما بعضها يعود الى بعض اجداده. يعني انظر اليه تجد انه هو ما تلقى تعليما جيدا ما تلقى تربية جيدة هو عاش اصلا في بيت فقير يعني والده لا يستطيع ان يساعده بشيء والده عانى من نفس المشكلة لان جده في الاصل يعني في موروثات في مشكلات متوارثة. هذه الاشياء لا يمكن نحن ان نقضي عليها في يوم او يومين او شهر او شهرين.
جميل.
لذلك حتى أصغر المشكلات لو واحد فكر أنه هذه المشكلة أنا الآن ماذا أستطيع أن أفعل لها يجد أنه الآن لا يستطيع أن يفعل لها شيء. لكن لو قال أنا خلال شهر سنة سنتين خمس سنوات ماذا يمكن أن أفعل سيجد أنه يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة لأن طبيعة المشكلات دائما الزمن هو جزء من الحل. المشكلات طبيعتها أنها تكتشف على طريق التدريج وتعالج أيضا على طريق التدريج ما تعالج دفعة واحدة.
أحسن.
هذا الأخ في 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 تجار كبار الآن. أنا سمعت قصص من بعضهم عن حياتهم الشخصية لما كانوا في العاشرة وفي الثانية عشرة، كانوا في وضع يعني مهما قلت لك إنه هو يحمل على ظهره أمتعة الناس إلى بيوتهم، لكن يعني ولد في ظرف، ما هو ظرف مثالي، ما هو ظرف نموذجي، ولد في ظرف صعب، لكن من خلال الصدق، من خلال الأمانة، من خلال المثابرة وثق الناس به، وبدأ ومن خلال طبعا العقل والذكاء والعلم بدأ يطور ويطور ويطور إلى أن أصبح يعني شكل اقتصاد بعض الدول رقم عالي. فإذا إذا نحن نظرنا، هذه قضية جوهرية، أن المشكلة التي تراكمت عبر عشرات السنين لا يمكن أن تحل في يوم وليلة.
جميل.
تحتاج إلى الوقت.
فضيلة الدكتور عبد الكريم، عفوا لمقاطعتك،
تفضل.
هل يمكن أن نعطي بصيص أمل ونقول أن الأزمة تخلق فرصة عظيمة، وهذا الذي حصل مع كثير من الأشخاص الأفراد؟ احنا نتكلم على المستوى الفرد الآن، مثلا الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى عاش أزمة خلقت له فرصة عظيمة، توفيق الله عز وجل. بعض الأثرياء الذين ذكرتهم كانوا ربما لأنهم عاشوا في أزمة شديدة تحولت تلك الأزمة إلى فرصة غير اعتيادية. وكثير من العظماء حتى الشعراء والكتاب والأدباء والعلماء ربما كانت تلك الفرصة التي تفيأوا ظلالها إنما نتجت عن أزمة عانوا منها وذاقوا مرارتها. فهل يمكن أن نسلط الضوء على ذلك؟ لأنني أعتقد أنه سيعطي مساحة أمل واسعة.
يعني أنت رجعت إلى تاريخ العلماء، علماء الأمة، الكبار الذين بنوا التاريخ الثقافي والتاريخ العلمي للأمة، لوجدت أن قسما منهم كانوا أيتاما، وقسم كبير منهم ما كان يجد يعني رغيف يومه، ما كان يجده.
نعم.
الحقيقة أنه لما عم يصير في أزمة معينة، الأزمة عم توجه اختيارات الفرد.
جميل.
عم توجه اختياراته. يعني لما إنسان ولد في أسرة ما عندها لا زراعة ولا تجارة ولا صناعة، اتجه في ذهنه أنه معناه التعليم هو الحل، لأن أمامي الأفق الذي أمامي هو الوظيفة، الوظيفة تحتاج إلى تعليم، وتحتاج إلى مهارة وإلى تدرب. فتجد أن الأزمة وأن المشكلات التي عانى منها كثير من العلماء في صغرهم هي التي حددت خياراتهم.
جميل.
وجهت يعني صار الخيار أنه أنا أطلب العلم. أنا أطلب العلم. أنا الذي أريد أن يعني أن أقوله أنه لا نقع فريسة الوهم في تصور المشكلات، ما نقع فريسة الوهم.
كلام جميل.
يعني نحن دائما لما الإنسان بيكون في حالة نفسية صعبة دائما في اتصال عميق بين الأفكار والمشاعر
فيضخمهم
المشاعر. أيوة. لما بيكون أنا في حالة سيئة، المشاعر السوداء أو المشاعر القاتمة، المشاعر الغاضبة التي لدي ماذا تصنع؟ تفرز لدي أفكارا سلبية، وتوجد في ذهني كثيرا من الأوهام التي تعطيني انطباعا في النهاية أنه لا أمل، لا أفق، لا مجال، لا إمكانية، لا مساعدة، لا رحمة، لا 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 لا. هذا كله غير صحيح.
إذا إلى هنا عند هذه اللعات فضيلة الدكتور عبد الكريم، أنا أستاذنك لأن نتوقف حتى نعود ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، وسنعود بعد الفاصل إن شاء الله في شوق إليكم.
قناة النجم، رؤية رشيدة لمجتمع سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم ولمعاودتكم المواصلة معنا، ونواصل رحلتنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. فضيلة الدكتور عبد الكريم، يقول البعض وله الحق فيما يقول، لماذا تعلقون في أمل مفتوح؟ لماذا تعطوننا نظرة إيجابية بعيدة وربما لا تكون واقعية وليست حقيقية؟ له الحق من باب التعبير عن الشكوى. من الناس من يقول كل هذا الكلام الذي تقولونه مقبول على العين والرأس كما يقال، لكن لا تقول لي أن كل أزمة سيعقبها فرصة، لا تقول لي أن كل منحة أو كل محنة سيعقبها منحة. هناك شخص كان مريضا فازداد مرضا حتى مات، وشخص كان فقيرا وكبر فقيرا ومات فقيرا. تقول لي امرأة كبيرة في السن رأيتها في مجاعة في أحد الدول الأفريقية، كانت تقول كل ضيق يعقبه فرج إلا في قريتنا، ضيقنا يعقبه ضيق ليس بعده فرج. فكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الفكرة؟ وهل هي حقيقية أم لها توجيه أم لها تقنين، أم أن ذلك الفرج الذي يعقبه ضيق هو من نوع آخر، أو عفوا ذلك الضيق الذي يعقبه فرج هو من نوع آخر غير الضيق الموجود عندنا، أو إيش القصة بالضبط يا دكتور عبد الكريم؟
نعم، هذا سؤال جميل حقيقة، لأن بعض الناس فعلا يتهم أنه نحن قفزنا قفزة من فكر تشاؤمي مستسلم لا يرى إلا السواد إلى فكر متفائل أكثر من اللزوم. الحقيقة إذا قلنا أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء، دار ابتلاء، فالنجاح في مواجهة الابتلاء ليس هو فقط أن ينتهي الابتلاء. من يقول هذا؟ أقدار الله سبحانه وتعالى ماضية، ونحن ذرة في الأرض والأرض ذرة في الكون، ونحن يعني الإنسان هو في الأصل هو شيء محدود للغاية. فالنجاح في الابتلاء، يعني الآن واحد ابتلي بمرض وفعلا أصابه أزمة هائلة شعورية ونفسية وجسمية من وراء مرض عضال، من يقول، من هو الذي يقول إن النجاح هنا سيكون الشفاء فقط؟
جميل.
وإلا لكان ما في أزمة في العالم، كل مرض يعقبه شفاء وانتهينا، مع أن واقع الحال أن كثير من الأمراض لا يعقبها شفاء، يعني الطب ما توصل إلى شيء فيها. لكن لما نحن نقول إنه يمنح فرصة، الأزمة تمنح فرصة من جهة أن الإنسان ينتبه حتى لا تستمر الأزمة ويعالج نفسه، أيضا يقابل هذا البلاء، يقابله بالصبر، يعرف أن هذا ابتلاء من الله عز وجل وأن له ثوابا عليه، ولذلك هو يعني يقابله بالصبر والحمد والشكر لله عز وجل، وهذا نجاح. هذا في حد ذاته نجاح، أن تشكر الله عز وجل وأن تحمده وأن تستسلم لقضائه بعد أن تأخذ بأسباب العلاج، هذا هو نفسه نجاح. وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، عجبا لأمر المؤمن كله له خير. شوف هذا شيء دقيق جدا، كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن صار في رؤية جديدة للابتلاء. النجاح في الابتلاء عند الإنسان المادي، عند الإنسان الملحد، أنه هو يقهر المرض أو يتغلب عليه. نحن نقول لا، النجاح في الابتلاء أن نقف الموقف الصحيح من المشكلة، الموقف الصحيح، نأخذ بأسباب العلاج، نحاول نتخلص من هذه الأزمة، ما استطعنا نصبر ونحتسب ونتوكل على الله عز وجل ونطلب حسن العاقبة من الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نظرنا هذه النظرة للابتلاء، معنى ذلك أننا ناجحون في كل حال، وفعلا أن هذا الابتلاء منحنا فرصة الصبر وفرصة الحمد وفرصة الشكر لله سبحانه وتعالى.
جميل. فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حفظك الله ورعاك، الآن بعد هذا الكلام الرائع إحنا نريد نقطة تحول. طيب أنا أعيش في أزمة وصبرت على هذا الابتلاء، أبقى صابرا أم أحسن من وضعي؟ الفقير هل يرضى بفقره؟ الجاهل هل يرضى بجهله؟ وخلاص المسألة تحتاج إلى وقت طويل أم أن الوقت قصير؟ يعني ما هو التوجيه العملي في هذا الاتجاه؟ كيف أصنع نقطة تحول لنفسي حتى أغير من شأني؟ هل أرضى بما قسم الله لي وأستمر كما أنا؟ أم ماذا أفعل؟
لما نحن منشوف القضية بإطارها الصحيح تنتهي المشكلة.
جميل.
مثل ما قلنا نحن مرض أخذنا عالجناه والطبيب قال والله يا أخي ما في فائدة من هذا الأمر، ليس هناك فائدة ولا ترتجى من هذا الموضوع، فما الذي علينا حينئذ أن نعمل؟ نحن أخذنا بكل الأسباب، وحينئذ نصبر ونحتسب. لكن واحد فقير وأصابته يعني وقع في شدة مثل هذا، مثل هذا الإنسان سنقول له أنه أنت أولا طيب هو من أين جاءته الشدة؟ والله هو جاءته أنه هو كان يحسن مهنة والمهنة الآن ما لها سوق، أو هو لا يحسن مهنة، أو هو كان في الدراسة وأخفق في دراسته وخرج من الدراسة وإذا به من غير لا شهادة ولا حرفة في اليد.
جميل.
طب ماذا سنقول لهذا الإنسان؟
نعم.
سنقول له الآن ابدأ أنت، ابدأ الآن فتش بعمل بسيط جدا بحيث أنك ما تستدين، يعني تعيش منه على القدر، على القدر الضروري.
نعم.
هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وأنت تعمل في هذا العمل تبدأ تطور، تتعلم شيئا جديدا، تتعلم مهارة جديدة لتحصل على المهنة وعلى العمل الذي يليق بك والذي يناسبك. فرد الفعل على مرض ميؤوس من شفائه مختلف عن رد الفعل على أزمة في المال أو في وضعية معينة. فلما نحن ندرس سبب الأزمة ونستشير ونقرأ ونفكر سنعثر بإذن الله عز وجل على حل. هذا الحل يعني قد لا يكون مرضيا، أنت الآن لا تعيش في وسط كامل.
جميل.
يعني دائما هناك شروط ناقصة، دائما هناك معطيات غير مكتملة، وبالتالي أنت لن تحصل على حلول كاملة، ستحصل على حلول ناقصة، وعليك أن ترضى مبدئيا بهذه الحلول وتحاول أن تصل إلى الأفضل.
نعم. كيف يمكن أن نتحدث عن عنصر الوقت في هذا السياق حتى نجعل جزء من الحل، أو نجعل الوقت هو وسيلة أو طريقة نتعامل معها؟ لأن الوقت هو عنصر اليأس أو عنصر الأمل بالنسبة للإنسان. دائما السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، وإلى متى سأستمر؟
نعم. يعني هو الآن لو كل واحد منا مجرد ما تقول لإنسان أنه والله يا أخي عليك أن تقرأ كل يوم ساعة، أو عليك أن تساعد في عمل الخير في الأمر الفلاني، فورا يعطيك جوابا سريعا أنه يا أخي ما عندي وقت، في شكوى باستمرار أن الوقت غير متاح غير موجود. يعني أنا قلت مرة لأحد الشباب أنه أخي مفروض تقرأ لك كل يوم ساعة، قال هذا كثير في صعوبة بالغة لأنه أنا أعمل عمل شاق وأعود إلى بيتي منهك لكن هو لو كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة.
جميل.
في بعض لهجات عند العرب، لهجة من لهجات العرب تقول المعاذير هي الستور. يعني مهما ألقى الأستار على نفسه ليحول بين وعيه بذاته وبين ذاته فإنه لن يستطيع ذلك. هو لو تأمل في نفسه لوجد أن هناك وقتا كثيرا يضيع بدون أي فائدة وبدون أي استثمار. فنحن علينا في البداية أن نقول هناك أوقات مهدرة نحن لا نستفيد منها.
نعم.
إذا نحن سنتعلم كيف سنستفيد من هذا الوقت. أفضل شيء استفادة من الوقت أنا في تصوري أن يكون لدينا هدف محدد.
أحسن.
أقول والله أنا أريد في ماذا أنا؟ والله واحد يقول لك أنا عندي فرضا، خلينا نقول عندي موهبة الخط.
جميل.
عندي موهبة الخط، وأنا لو تلقيت الثقافة التي يجب أن تكون لدى الخطاط وتلقيت التدريب الكافي فيمكن أن أكون خطاطا لامعا، ويمكن أن أصبح من الأثرياء من وراء هذا. هناك أناس كثيرون ما عنده إلا هذه الموهبة، موهبة الخط من وراءها ما شاء الله، يعني صار شيئا يعني كبيرا. فطيب شيء جميل، إذن الوقت كيف سيساعدني في هذا؟ يقول والله أنا الآن مبدئيا سأقرأ لمدة 3 أشهر في ثقافة الخط لأتعرف على تاريخ الخطوط وعلى التمايزات التي بينها وعلى يعني يدخل في هذا المجال. طيب إذا كان 3 أشهر سنتعرف على هذا، معنى ذلك أنه أقدر أو أسأل أو أستشير أنه أنا بحاجة كل يوم إلى ساعة قراءة أو إلى ساعتين حتى أشعر أني قرأت 200 ساعة في هذا الموضوع. إذن لا بد من أن أقرأ كل يوم ساعتي، حتى لو يوم قرأت ساعة سألزم نفسي غدا أن أقرأ 3 ساعات. بمجرد أن يوجد مثل هذا الالتزام الحرفي باستثمار الوقت في هذا الاتجاه، حينئذ ستولد لدينا حاسة جديدة للتعامل مع الوقت. ما لم يكن لدينا هدف واضح محدد سنشعر أن الوقت سوف يتفلت منه. بعد ذلك يلجأ إلى قضية التدريب، يدخل دورات، يتتلمذ على خطاط، يقوم بتمارين شخصية وإذا بعد مدة هذه الموهبة تحولت إلى شيء ملموس وتحولت من موهبة إلى مهارة، يعني صار في شيء عملي وصار في منتج عملي. فإذا نحن أنا أشعر أن معظم المسلمين عندهم أزمة حقيقية في التعامل مع الوقت، يشكون أن الوقت غير موجود ولكنهم يهدرون الوقت بدون أي حساب. يعني هو لو حاسب نفسه عن المكالمات الهاتفية اللي ما لها ضرورة يوميا التي يجريها، لو حاسب نفسه على الجلسات أمام التلفاز اللي في برامج ما تفيده بأي شيء، لو حاسب نفسه على هذا سيجد أنه يهدر الكثير من الأوقات التي هو بحاجة إليها لتحسين دخله وتحسين رزقه وتحسين عمله.
هنا نعود لنفس الأزمة التي يعاني منها ذلك الفرد. أحيانا يكون المانع من التعامل مع تلك الأوقات أنه يعيش هاجس داخلي، أنا في مشكلة، وينتظر حل كامل لتلك المشكلة، ويقول بعد ما أنهي مشكلتي أبدأ بخطوة كذا وأبدأ بكذا. حتى لو قلت له اقرأ، احفظ شيئا من كتاب الله، اعمل كذا لخدمة دينك، تواصل مع في الاتجاه الفلاني مع جهة خيرية أو مؤسسة دعوية، يقول كل هذه الأشياء أنا أريدها ولكن أنا عندي مشاكل الشخصية. وأحيانا تلك المشاكل ربما تكون اجتماعية، ربما تكون مادية، لها أوجه كثيرة، لكن النتيجة الواحدة لتلك المشكلات أنه يريدها أن تنتهي كلها ثم يبدأ. هل هذه الطريقة صحيحة أن يجعل المشكلة عائقا أو حاجزا أمامه؟
يعني أنا لو نحن نظرنا في طبيعة تركيب الوعي، خلينا نقول، أو طبيعة تركيب أحيانا العقل البشري بجملة دي، الوعي البشري يميل إلى إدراك السلبيات، أو هو لديه قدرة في الحقيقة، لديه قدرة، الوعي الإنساني والمخ البشري لديه قدرة على إدراك السلبيات أكثر من قدرته على إدراك الإيجابيات. جميل. يعني لو قلت لك فلان كيف تقومه، بسهولة ممكن تذكر 4 أو 5 من نقائصه، لكن تكتشف الإيجابيات التي لدي هذا في صعوبة. ولذلك نحن باستمرار نكتشف في حياتنا الشخصية، نكتشف الصعب يعني بطريقة أسهل من اكتشافنا للسهل، نكتشف المستحيل بطريقة أسهل من اكتشافنا للممكن. ومن هنا فأنا أتصور أن مشكلة المسلمين الأساسية ليست مع المستحيل، مشكلتهم الأساسية ليست مع القريب، مع البعيد، مشكلتهم الأساسية ليست مع الصعب، ليست مع المتعذر، ليست هذه مشكلتهم. مشكلة الفرد المسلم اليوم التي كما ألاحظ، وأنا أجتهد في هذا ربما أكون مخطئا، مشكلة الفرد المسلم اليوم مع الممكن.
هنا السؤال،
مشكلته مع الممكن.
أيوة. ممكن. نعم.
يعني الآن مهما كنت أنا أعيش في ظروف صعبة وقاسية وقاهرة، في هناك يعني السجين اللي محكوم بسجن 10 سنوات ولا 15 سنة، ولا طبعا هذا ما يعيش في ظروف طبيعية، يعيش في ظروف صعبة أحيانا بتكون قاسية جدا.
نعم.
لكن أمامه ممكن في كثير يفرج عنهم لأنهم أتموا حفظ كتاب الله. طب هذا سجين وحفظ كتاب الله مع أنه ممزق أسرته في الخارج وهو في وضع نفسي يعني غير مريح، وحتى لما يخرج المجتمع سيخرج على أنه إنسان ممكن ما أحد يقبل يوظفه في عمل، ومع هذا هو في هذه الظروف الصعبة حفظ القرآن، بعضهم قرأ ربما 50 كتاب ولا 100 كتاب. طب هذا الإنسان الذي جالس في بيته ليس سجينا وعنده الوقت، طب لماذا لا يقرأ كل يوم؟ لا أقول يحفظ القرآن، لماذا لا يقرأ صفحة من كتاب الله في اليوم؟ لماذا؟ ولذلك أنا أقول إذا دعونا الآن من الصعب، دعونا من المستحيل، دعونا من المشاكل، دعونا من كل هذا الحيز، دعونا نفكر الآن بالممكن. وأنا لدي، أنا أقول باستمرار لدينا سؤالان إن استطعنا، وسؤالان صعبان، سهلان في الطرح صعبان في الالتزام وفي التطبيق. خليني أسأل نفسي هذين السؤالين، واحد بتعلق بالتأسيس، خليني أقول بالتأسيس، واحد بتعلق بالتطوير.
جميل.
السؤال الذي يتعلق بالتأسيس، أنا أسأل نفسي في اليوم هذا السؤال 20 مرة.
نعم.
ما الشيء؟ طبعا نحن نقول ما هو الشيء، هذا ما هو فصيح، خلينا نعطي الإخوان فائدة لغوية، الفصيح أن نقول ما الشيء.
ما الشيء؟ جميل.
ما الشيء الذي في إمكاني أن أفعله الآن لكنني لا أفعله.
جميل.
ما الشيء؟ يعني الشيء الخير، الشيء الجيد، الشيء الإيجابي، الشيء المطلوب الذي في إمكاني أن أفعله الآن لكنني لا أفعله. سأجد أنه أنا جالس والله في إمكاني الآن أن أمسك كتابا وأقرأ لمدة ربع ساعة، في إمكاني أن أفتح كتاب الله عز وجل وأقرأ نصف جزء أو جزء من القرآن، في إمكاني أن أتصل بالصديق الفلاني الذي أنا من 5 أشهر لم أتصل به ولم أعرف ولا أعرف أحواله مع أنه هو لا يقصر معي.
أحسنت.
والله في عندي ابني فلان ضعيف في القراءة، خلال نصف ساعة سأناديه ويقرأ أمامي نصا وأصححه له. والله ستجد أن ممكنات كثيرة في أمامك في هذا الوقت المتاح،
ولكني لا أفعلها.
يعني أنا أعرف واحد كان طالبا في قسم الرياضيات، قال لي وأنا أدرس في الجامعة حليت مئات المسائل الرياضية في وقت غريب، قال لي آتي إلى البيت يقول لي والدتي هل الطعام جاهز؟
نعم.
تقول لي والله الطعام باقي له نصف ساعة.
جميل جدا. طيب
هذه ساعة، هذا وقت انتظار وكذا. قال أقول إذا أنا أجلس أفكر في مسألة رياضية أو أحل مسألة، يأخذ شيء من الثلاجة خفيف يضعه في فمه يسكت معدته ويبدأ. قال لي مئات المسائل من الرياضيات حليتها أنا خلال 5-4 سنوات في دراسة الجامعة، حليتها في هالوقت. الوقت هذا اللي هو بدل ما يدخل يعملهم مشاكل في المطبخ ويصير شوشرة وكذا، قال خلاص باقي نصف ساعة نصف ساعة يحل. فإذا هذا سؤال التأسيس، سؤال ما الشيء الذي في إمكاني. أنا ما أريد أن نفكر الآن بالصعب وبالمستحيل، دعونا من هذا. مشكلتنا أيها الإخوة الكرام أيها الأحبة ليست مع المستحيل، أرجو أن نركز على هذا، مشكلتنا مع الممكن. السؤال إذن التأسيسي الذي يجب أن أطرحه، ما الشيء الذي في إمكاني أن أفعله الآن ولكنني لا أفعله؟
جميل.
هذا سؤال بدنا نطرحه باستمرار. السؤال الثاني سؤال التطويري، ما الشيء الذي في إمكاني لو أديته بطريقة أفضل تكون نتائجه أحسن؟ يعني الآن بقينا نحن في باب القراءة أو في باب العلم، لأنه يعني أنا شخصيا أشعر أن إعراض الشباب عن القراءة هو مشكلة أخطر من مشكلة المخدرات ومن مشكلة البطالة ومن مشكلة التدخين، أخطر من هذه المشاكل كلها، لأن هي الطريق إلى كل هذه المشاكل. فلو بقينا في قضية القراءة، لو أنا الآن تعلمت القراءة السريعة،
نعم،
ممكن أتعلمها في دورة، ممكن أقرأ كتابا في الموضوع، بدل أنا أن أقرأ في الساعة 10 صفحات في إمكاني أصير أقرأ 30 صفحة.
أحسنت.
فلو أنا سألت نفسي هذا السؤال التطويري، أنه أنا ما الأسلوب الذي إذا اتبعته يكون إنتاجي أفضل وأفضل ويكون أدائي أفضل في الأمر الفلاني والأمر الفلاني والأمر الفلاني، لو أنا امتلكت الشجاعة والقدرة على أن أطرح هذا السؤال، سأجد أنني باستمرار في تطور دائم، باستمرار هناك تألق، باستمرار هناك جديد.
أحسنت. أنا تعتقد أنه لو أصبح كل من هالأفكار هذه التي تفضلت بطرحها أصبحت لغة نتحدث بها في المجالس، بدلا من أن نشغل مجالسنا بالحديث عن المشكلات ونحن ربما نسأل أنفسنا عن الأشياء بعكسها، ربما نتساءل أحيانا عن الأشياء التي لم نفعلها فنتباكى ويلوم بعضنا بعضا، فلا نزداد إلا تثبيطا وإحباطا.
يؤسفني أن هذه الحالة موجودة في صفوف المثقفين أكثر من العوام.
عجيب.
المفكر والمثقف والمتعلم دائما عنده قدرة على رؤية السلبيات أكثر من الإنسان العامي. الإنسان العامي طموحاته محدودة وبصيرته ونظره إلى الأشياء يعني دائما قريب، يعني ما فيها العمق.
لا.
لذلك هو ما بيشعر بالأزمة مثل ما بيشعر فيها المثقف والمفكر. في مجالس كثيرة أنا كنت أقول لبعض الإخوان أنه ما رأيكم في هذا المجلس نأخذ عهدا على أنفسنا ألا نتحدث في شيء سلبي،
رائع،
خلونا نتحدث في شيء إيجابي. بمعنى نحن باستمرار نتحدث عما لا نريد، الشيء الذي لا نحبه لا نريده نكرهه نعتقد أنه خاطئ نعتقد أنه لا يصح أن يقع، هذا الذي نتحدث فيه. أنا أريد أن نطوي هذه الصفحة، دعونا نتعلم كيف نتحدث عما نريد. ما أقول إحنا ما نقول إنه والله في المشكلة الفلانية، لكن ما نضيع 50 سنة في, في, في ونحن نتحدث عن مشكلات. هذه مشكلة فهمنا هذه المشكلة بعشر دقائق. طيب خلونا نفكر في الحلول، دائما نفكر في الحلول، دائما هناك حلول، لكن مثل ما قلت قبل قليل قدرتنا على اكتشاف السلبيات أكبر من قدرتنا على اكتشاف الإيجابيات. لذلك نحن باستمرار نتحدث فيما لا نريد، نحن نريد أن نتحدث في الشيء. لذلك مفروض وهذا بدأ الآن أن نحن يصير في عندنا أفكار كثيرة ومفاهيم كثيرة تعلم الناس كيف يحسنون أوضاعهم.
جميل.
يعني الناس في كثير من الناس متوسب، عنده توسب، عنده اهتمام، يريد أن يفعل شيئا. وخاصة أنا أشعر بهذه المشكلة، تأتيني اتصالات كثيرة من إخوة ومن أخوات في قضية التربية والتعامل مع الأولاد والكذا. قل لك أنا عندي طفل عنيد، طيب إيش كيف سأتعامل معه؟ هو يعرف أن هناك طريقة للتعامل مع الطفل العنيد، لكن هو لا يعرف هذه الطريقة.
نعم.
طيب هذه مهمة من؟ هذه مهمة من يعرف؟
أحسن.
مهمة الناس الواعية والتي عندها الذين عندهم خبرة أن يكتبوا.
أحسن.
أن يكتبوا وينشروا للناس، يعلموهم الطرق العملية التي تجعل حياتهم أحسن
أحسن. فضيلة الدكتور أشكرك على ذلك، الحقيقة حديثك ذو شجون، وأنا جدا معجب بالسؤال الأول الذي طرحته نشي، وأنا أعيده حتى يكتبه المشاهد الكريم، والحقيقة يستحق أن يكتب بماء الذهب. الشيء الذي في إمكاني أن أفعله الآن ولكني
لا أفعله.
جميل. والسؤال الثاني الذي تفضلت بطرحه حول التطوير، ما الشيء الذي لو أديته بطريقة أفضل تكون نتائجه أحسن؟ ما أروع كل من هذين السؤالين، وأشكرك جدا فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار على هذا الكلام الرائع الذي أتحفتنا به. أشكر المشاهدين الكرام على حسن متابعتهم ومشاهدتهم، وأختم في انتظار لقائكم وأودعكم بسلام، لو ارتقى إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل ملحها الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صبرا ظل يومينا
بأيدينا إذا الإيمان حادينا،
وانفضوا عنا غبارا ظل يومينا
بأيدينا إذا الإيمان حادينا.